باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. أورد فيه عن طائف بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث فيه مسألة. المسألة الأولى فيه بيان أن الخطبة في العيد تكون قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟
بعد الصلاة.
هذه السنة الخطبة العيد، أول ما يبدأ الإمام يصلي بالناس صلاة العيد، ثم بعد ما ينتهي من الصلاة يصعد إلى المنبر ويخطب بالناس. يخطب الناس خطبتين، خطبتين العيد، خطبة الأولى العيد، ثم يقوم الخطبة الثانية ويخطب، خلاص. ثم بعد ذلك الصلاة. والجلوس للخطبة حقة العيد، الخطبة الأولى والثانية، مستحب وليس بواجب، يعني ليس كالجمعة لازم تجلس، ولذلك جعلت بعد الصلاة، جعلت بعد الصلاة. المسألة الثانية قوله: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. مروان هو من حكام بني أمية، قام يخطب الناس يوم العيد قبل الصلاة. ليش؟ سألوه، قال: الناس ما يجلس يستمع للخطبة، يبغى الناس يستمعوا للخطبة، يبغى الناس يستمعوا للخطبة. ويبدو أنه ما كان يعرف إيش هي السنة، ما كان يعرف إيش هي السنة، أو كان يرى أهمية أن يستمع الخطبة للأمير. يبدو على العموم فعل هذا الفعل، فأنكر عليه هذا الرجل الذي قال: الخطبة بعد الصلاة، الخطبة بعد الصلاة. مسألة، إنكار هذا الرجل على مروان بن الحكم استدل به بعض الناس على أنه لا مانع من أن ينكر على الإمام علنا، لا مانع من أن ينكر على الإمام علنا. نقول: لا دليل في هذه الرواية أن هذا الرجل أنكر على الإمام علنا. قد يكون أنكر عليه فيما بينه وبينهم واقفين في مثل الخطبة بعد الصلاة، ثم الناس شافوه هو واقف لكن ما سمعوا. بعدين أبو سعيد سأل: إيش بهذا الرجال؟ قالوا له: ترى كلم وكذا كلم، ما هذا أدى اللعنة. فما يلزم من هذا الرواية أنه إيش؟ أنه أنكر عليه علنا. طيب ليش الإنكار على ولي الأمر يختلف؟ نقول: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة إلى ذي سلطان فليأتي في مجلسه وليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبه، وإن لم يقبل فقد برئ الذمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث أن نصيحة السلطان إنما تكون خاصة، في خاصة نفسه، مو يتكلم. ترى يا شباب لابد للناصح وللآمر المعروف والنهي عن المنكر مراعاة نفوس الناس. ترى المناصب والمواقع الإدارية لها تأثير على النفس والقلب، خلاص. ما بارك ولي أمر المسلمين. وذلك لما تيجي عندك نصيحة لأي ذي سلطان، حتى لو مدير، حتى لو رئيسك، رئيس قسمك أو كذا، نصيحتك لازم تكون في خاصة يا شيخ. أنا وإنت وغيرنا ما حد يرضى إن واحد يجي ينصحنا قدام الناس، يقول لك: أنت ما نصحتني، أنت نصحت، أنت فضحتني أمام الله وقلبه، هذا مو معقول. فما بالك ولي الأمر، وكذا كل ذي سلطان. وهذا الأمر لابد إنه الإنسان اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وعنده نصيحة يراعي هذا الأمر. والرسول أرشدنا، قال: من كانت له نصيحة إلى ذي سلطان فليأتي في مجلسه وليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها، وإن لم يقبل فقد برئت الذمة، خلاص انتهينا، اللي عليك سويته. واضح؟ لا حد يجي حتى الأفراد الناس، فما بالك أصحاب المناصب، الوزراء والمدراء والرؤساء. واضح؟ حتى الإنسان الكبير في العيلة عندك مثلا، عمك، خالك، أبوك، أمك، ما جيت قدام كذا، هذا أدعى للقبول ودعى للاستجابة. ها؟ مسألة قال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. نقول: لا يلزم من كلام أبو سعيد، من كلام أبي سعيد الخدري، أن يكون أن هذا الرجل أنكر على ولي الأمر علنا، ولو فرضنا تنزلا أن هذا الرجل أنكر على ولي الأمر علنا وأن أبا سعيد أقره، فنقول لعل أبا سعيد الخدري لم يبلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في نصيحة السلطان في خاصة نفسه، عرف؟ لعله لم يبلغه ذلك، أو لعل هذا واقعة عين اقتضت أنه لابد يكون الكلام في هذا الحال وفي هذا الوقت وفي هذا الوضع خلافا لغيره، لأمور احتفت بهذا الأمر، لأمور احتفت بهذا الأمر. وإلى الأصل عندنا والقاعدة أن النصيحة تكون في خاصة الناس. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيه أنه يجب على كل إنسان رأى منكر أن يسعى إلى تغيير. وعليه بوب النووي رحمه الله، قال باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن قالوا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، هذا من نفس قال من رأى منكم منكر. والمراد بالرؤية لا يلزم الرؤية البصرية، إنما العلم اليقيني بها، العلم اليقيني بها أو غلبة الظن بها، خلاص هذا المعنى. إنما ذكر الرأي من رأى ذكرها لأنه هذا حال غالب، لأنه هذا هو الغالب. من رأى منكر رأى أن عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أن هذا على سبيل الوجوب مع القدرة. المسألة الثانية، ما هو المنكر؟ من رأى منكم منكرا، ما هو المنكر؟ المنكر اسم جامع لكل ما خالف الشرع، لكل أمر لا يحبه الله ولا يرضى. والمعروف اسم جامع لكل خير مما يحبه الله ويرضى، خلاص؟ طيب الشرع كل واجب، الشرع خمسة مراتب، واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح. طيب متى نقول للرجل أنه ارتكب منكر؟ إذا فعل المحرم أو ترك الواجب، أو ترك المستحب وفعل المكروه. طيب هل إنكاري على تارك الواجب زي إنكاري على تارك المستحب؟ طب هل إنكاري على فاعل المحرم زي إنكاري على فاعل المكروه؟ إذن هذا تنتبهوا له. إحنا صح نقول إن المنكر اسم جامع لكل ما لا يرضاه الله عز وجل من الأمور المخالفة للشرع، لكن لابد كمان تعرف إنه إنكارك لهذا المنكر بحسب مرتبته في الشرع. فإنكار ترك الواجب ليس كإنكار ترك المستحب، وإنكار فعل المحرم ليس كإنكار فعل المكروه. أما أنك تخلي إنكارك للمنكر كله بوتيرة واحدة وكله بدرجة واحدة وكله بصفة واحدة، هذا مما لا يوافق عليه الشريعة، لا توافق عليه الشريعة. الواجب إنكار تركه ليس كإنكار ترك المستحب، والمحرم إنكار فعله ليس كإنكار فعل المكروه. كل قضية تقدر بقدرها. ولذلك اشترطوا في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر فيه، فقيها فيما ينهى عنه، عالما فيما يأمر فيه، عالما فيما ينهى عنه. ولابد في الأمر والنهي من الرفق والصبر، الرفق والصبر والحلم، الحلم قبل والصبر بعد والرفق أثناء. واضح؟ طيب مسألة قوله فليغيره بيده، فليغيره بيده، هل الإنسان يملك في كل شيء أن يغير بيده؟ ما يملك، بالذات إذا خرج عن ملكك. أنت في بيتك تقدر تغير بيده، لكن خارج بيتك هذا الأمر صعب، وقد يجر إلى منكر آخر أكبر منه، خلاص؟ لذلك بعض العلماء قال التغيير باليد لولاة الأمر ولمن كان في حكمه، ولمن كان في حكمه. ما تجيني مثلا شايف ان انت شايف ان هذا منكر في الشارع، او تروح تسوي لي تكتب استرجاع. انت وظيفتك توصل لولاة الامر او تنكر في قلبك او تنكر في لسانك وتمشي في دربك. قيل لابن عباس هذا السلطان يفعل كذا وكذا من المنكرات، قال السيف السيف، يعني قال انا ما اقدر انكر، اخاف اني اؤذى، يصلني اذى بالسيف من ولي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. مساله هذا الحديث افاد ان انكار المنكر على مراتب، وان مداره القدره والاستطاعه، وان مداره القدره والاستطاعه. والقاعده الشرعيه اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. خلاص، اذا القضيه مبنيه على القدره. في ايش؟ في انكار المنكر باليد وباللسان. طيب بالقلب، اجمع العلماء على ان انكار المنكر بالقلب واجب فرض عين، لانه ما في حد يعرف قدر. عرفت؟ هذا في قلبك، لابد ان تنكر اي منكر يبلغك وتسمعه او تعرف عنه، لابد ان تنكره في قلبك، ما تقبل. وظف قلبك بهذه الوظيفه، لا تترك هذه الوظيفه، ترى تأثم لا تقول ما المنكر انكر، حتى لو ربي ابتلاك بصحبه ناس زي كده او انت تفعل زي كده، لكن في قلبك لأن هذه الوظيفة إذا فعلتها بقلبك حصلت أجر وارتفع عنك إثم، وستساعدك في مستقبل الأيام على أن تترك المنكر إذا كنت متلبسا. وهذا الفرق بين المسلم لما يعصي ويقع في معصية ويعترف أنها منكر وأنه غلطان، وبين ذاك اللي يطغى وما يعترف وما يبغى يقول أنه هو غلطان. واضح؟ أحيانا الإنسان يبتلى بسبب شهوة، بسبب هوى، بسبب أمر من الأمور، فيقع في معصية. أحيانا يبتلى بهذا فيقع في معصية ويستغفر ويرجع ويستغفر، لكنه ماشي في المعصية هذا. المهم أنك دائما ترى نفسك أنك غلطان، وأنك تنكر على نفسك هذا المنكر، وتحافظ على التوبة والاستغفار. شوف، لو ما أنكرت هذا المنكر في قلبك لاستهنت بأمر التوبة والاستغفار، ولصار هذا الأمر حتى لو كان صغيرا لصار كبيرة، فإنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وضحت الصورة كيف؟ لذلك لما نقول بالقدرة والاستطاعة، هذا في الإنكار باليد والإنكار باللسان، أما اللي في القلب لا، لأن كل إنسان يستطيع، كل إنسان يستطيع. مسألة، من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره، قال بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. طيب، أحيانا الإنسان يرى منكر لكن ما يقدر يغيره، فينكر بقلبه وينكر بلسانه، ما يقدر يغيره، فيكون المطالب فقط باللسان. أنا سأذكر لكم وقائع في زمن الرسول وشوفوا أنتم. مثلا الصحابة لما رأوا ذاك الإعرابي يبول في ناحية من المسجد، البول في المسجد منكر ولا معروف؟
منكر.
إذا هذا الفعل صالح، هم يريدوا إنكاره، هذا فعله صالح. لما أنكر وش فعل الرسول؟ نهاهم عن إنكار المنكر. ليش؟ صح، بس في كمان زيادة، أيوة، إنه قد يترتب على هذا الإنكار مفسدة أعظم، مثل تكريهه في الإسلام، أو انتشار النجاسة في أكثر من موضع، أو أن يصاب هو بمرض بسبب الفزعة، هو بيقول يخطأ يسمى الحصرة، إنه انحصر عليه البول فما يعود يخرج، صح ولا لا؟ طيب، هذه القضية، هذه القضية تقتضي شيء، نذكره الآن ونشوف إيش هو الشيء هذا. نذكر قصة ثانية، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم البيت الكعبة، فقال لعائشة لولا حدثان قومك بإسلام، أو لولا أن قومك حديث عاد بجاهلي بكبر، لأمرت بهدم الكعبة وأقمت على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، باب من جهة المشرق وباب من جهة المغرب. يدخل الداخل من هذا الباب فيصلي ثم يخرج من الباب الآخر. واضح؟ هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يدل؟ أنه بقاء الكعبة على هذه الصفة مكروه ولا مستحب؟ مكروه. واللي كان يستحبه أن تكون على قواعد إبراهيم مستطيلة، أن تكون مستطيلة، لكنه خشي أن يترتب على هذا مفسدة أعظم أنهم يرتدوا. يقول الرسول يلعب بالكعبة، الرسول نفسها القضية في الأعرابي خشي أن يترتب على إنكارهم المنكر وتغييرهم له مفسدة أعظم. هنا بتغيير المنكر في الكعبة تغيير المنكر المكروه، وهناك بتغيير المنكر المحرم. فتغيير المنكر المكروه والمحرم إذا ترتب عليهم فساد أعظم فيتوقف، يصير المعروف إيش؟ تركه كما هو. هذا المبدأ هو مبدأ أهل السنة والجماعة في التعامل مع فسق الحاكم وفجوره وظلمه. هم يعلموا أن هذا منكر، لكن قالوا الخروج عليه يترتب عليه مفسدة أعظم، تراق الدماء، تضاع الأموال، ينتشر الفساد، فترتب المفاسد أعظم، ويضيع الناس أرواحهم ودماءهم وأموالهم وأملاكهم، وقد يعني ينتهك أعراض النساء بسبب الخروج على الحاكم. فقالوا لا، الرضا بأهون الضرر، لا يخرج على الحاكم وإن كان ظالما فاسقا فاسقا. نصبر. وذلك استقر كلام أهل السنة والجماعة على الصبر على أولاد الجور. الخوارج والمعتزلة والزيدية ومن وافقهم إيش يقولوا؟ يقولوا لا، هذا منكر، خروجنا عليه إنكار منكر. كلامهم في الأول صح أنه منكر، لكن الطريقة اللي يبغى يعالج بها إخراج المنكر خطأ. وضحت الصورة هذه؟ عشان كده العلماء يقولوا أنك بتعالج منكر بمنكر أعظم منه وأكبر منه. ليش؟ ما الذي يدعوك لهذا الأمر؟
طيب ما يقدر الشيخ مثلا يروح عند ولي الأمر وينصب على جنب؟
إيه؟ هذا اللي بيحصل،
هذا الأفضل يعني،
هذا اللي بيصير. لكن هم هذول هم الحقيقة مو طالبين نصيحة ولا طالبين إصلاح، هم طالبين حكم، ويتصوروا للحكم وتوصلوا له كيف بقضية إنكار المنكر، لأنه الناس تحب الدين ويحب أنهم يكونوا بعيدين عن الفساد، فلما يجوهم باسم إنكار المنكر الناس إيش يجفال اللي ما يعرف يقبل كلامه فيمشي معهم في الخروج على ولي بالمظاهرات بمثلا هذه يسموها التجمعات، ايش يسموها دي اللي يجلسوا في مكان واحد كذا يلزم المكان، هذا كله خلاف السنة. لازم انك انت تنتبه لامورك ما يترتب على هذه مفسدة اعظم. شوف الرسول سكت عن تغيير الكعبة، سكت عن الرجل الاعرابي اللي يقول في المسجد لانه يترتب عليه مفسدة اعظم صلى الله عليه وسلم. المنافقون يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة لكنه ترك هذا. ليش؟ لأن تترتب مفسدة أعظم، ما هي؟ أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه عارفهم صح ولا لا؟ لكنه ترك قتلهم.
كان في صحابة سعد
بن ثابت، لا، حذيفة بن اليمان كان يعلم، حذيفة بن اليمان يعلم بعض المنافقين. لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لتبوك كان في طريق وعر مرتفع، فجاء الرسول يصعد، فجاء 12 نفر متلثمين والطريق ضيق وهنا هوية، فأرادوا أن يضايقوا الرسول حتى يسقط من الهوية ويموت، فنجاه الله منهم. عرفهم الرسول وأفضى بأسمائهم لحذيفة، من هنا لقب حذيفة بأمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبره بأسماء هؤلاء المنافقين. مو أنه كل المنافقين إنما هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل. واضح يا شباب هذا الكلام؟ إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد فيه من مراعاة الموازنة بين الضررين، وذلك قالوا لا يكن أمرك بالمعروف منكرا ونهيك عن المنكر منكر. قد يكون أحيانا المعروف أن تترك المنكر، لأنه قد يترتب على إنكار المنكر منكر أعظم أو منكر مساوي، فلا ما في فائدة لا تسوي. ومن هذا الباب قضية الموقف من ولاة الأمر، إذا كانوا ظالمين، إذا كانوا فاسقين، إذا كانوا معتدين على الناس. فنحن ما نقول لك إنه هذا اللي هم فيه ما هو منكر، نقول منكر، لكن ما يجوز الخروج عليهم، ولا يجوز جمع الناس ضدهم، ولا يجوز تأليب الناس عليهم، ولا يجوز كذا. ليش؟ لأنه يترتب على هذا مفاسد أخرى أعظم، المظاهرات والاعتصامات، يسموها اعتصام، إنه يجي عند الوزارة ويجي عند الماء هذا ويجلسوا، هذا غلط. ما في شيء اسمه سلمي، ترى سلمي بس كده كلمة، ولا في الحقيقة كل شيء يدعم إنه مظاهرة سلمية هو في الحقيقة عكس. ولذلك شوفوا كل المظاهرات هذه اللي أنتم شايفينها الآن دموية وكذا، كلها أولها إنهم يقولوا إيش؟ سلمية. وهي بعدين ترى في أعداء متربصين بالمسلمين، من يوم ما يشوفوا مظاهرة يرسلوا ناس منهم يدخلوا بين الناس يقتلوا ولا يسووا شيء بحيث إنه الناس تقوم وتثور. الشريعة والدين والسنة إنه لا تخرج لا بمظاهرات ولا في اعتصامات ولا تصاحب هذول، وإنك أنت تلزم السمع والطاعة لولي أمرك وتلزم بيتك وتبعد عن هذه الأمور. هذول ناس يعني يريدون أن يخرجوا على ولي الأمر وأن يصلوا إلى الحكم باسم إنكار المنكر، باسم إنكار المنكر. مسألة
يعني بالنسبة هذا، يعني هناك يعني قول قد تكون شبهة أن يعني يقولون الاعتداء على الإسلام، ما في أعظم مفسدة من الاعتداء على الإسلام، فنخرج على الحاكم لأنه هو سوى الأعظم.
لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا في حديث أنه يجوز لنا أن نخرج على ولي الأمر إذا رأينا منهم كفرا بواحد. عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا، على أثرة تكون علينا. ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. هذا الحديث ليس معناه أنه يجب عليكم أن تخرجوا على ولي الأمر إذا رأيتم منه كفر، مو منكر بس، كفر. ما لم تروا كفر، بعدين مو أي كفر، كفرا بواحا، يعني كفر ظاهر، ومو بس أي كفر واضح ظاهر، عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان. هذا الحديث ما قال يجب الخروج في هذه الحالة، إنما قال يجوز. ودلت النصوص الأخرى على أن الخروج على الحاكم إذا ظهر منه كفرا بواحا يجب إذا كان توفرت الشروط التالية، توفرت الشروط التالية: واحد، أن لا يترتب على الخروج عليه مضرة أكبر، أن يمكن استبداله بما هو أفضل منه، أما تستبدله بشيء مثله أو دونه وإنت ما سويت شيء، خلاص. أن تؤمن الفتنة على الناس في أرواحهم وأموالهم وممتلكاتهم، ما تحدث مشاكل أكبر. فإذا أمن ذلك وجب الخروج، أما إذا لم يؤمن ذلك فلا يجوز الخروج، فلا يجوز الخروج. إذن الرسول هنا في هذا الحديث لم يقل أخرجوا إذا كان ظهر منه كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إنما قال يجوز. والنصوص الأخرى دلت أن هذا الجواز مشروط به شروط، هذه الشروط نقدر نجملها بأن لا يترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم. واضح؟ لا يترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم. ولذلك الشباب أحيانا يكون المتولي على البلد كافر، بريطاني، فرنسي، أمريكي، كافر، ومع ذلك نقول للمسلمين إيش؟ ألزم النظام لا تخرج. ما نقول السمع والطاعة، لا، ما له سمع ولا طاعة، لكن خليكم على النظام ولا تخالفوا الإسلام ولا تعرضوا نفسكم للأذية معه. وأنتم الآن ما تقولوا تخرجوا، لا تسووا خروج، لا تسووا أي فتنة، خليكم هادئين. ليش؟ لأن الإسلام ينظر إلى حفظ دم المسلم وحفظ ماله وتكثير المسلمين أنه مقدم على كل شيء، أنه مقدم على كل شيء. نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وقال: ما أعظمك، ما أطيبك، ما أعظمك، ما أطيبك، ولكن دم المسلم ما أشد حرمتك، ما أشد حرمتك، ولكن دم المسلم أعظم عند الله منك، أعظم عند الله منك. فالإسلام ينظر إلى حفظ دم المسلم، إلى حفظ ماله، ما ينظر إلى إهراق دم المسلم وإهدار ماله وممتلكاته. أما هذول اللي جوا وقاموا يوم الفتن الاضطرابات قالوا خلوا يروح الثلث يبقى الثلثين، خلوا يروح مليون يبقى مليونين، هذا كلام ما هو صحيح ولا ينبغي أن يقال، ولا يقوله علماء الإسلام ولا يقوله الإسلام، إنما هي مسألة جاءت كده مفترضة في كلام بعض الناس، وهذول تمسكوا بها وصاروا جدوا ذكره. فغسل عيالك، لا ويغسل عيال الناس وعياله جلسوا. واضح هذا الكلام يا شباب؟ واضح؟
فمش الأخوة يقولون يعني حرمة الإسلام أعظم من حرمة النفس والأموال؟
لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في الأحاديث أن الإنسان يحفظ دينه، ولذلك لو كانت حرمة الإسلام أعظم من حرمة النفس ليش أباح في الإكراه أن تسب الله وتسب الرسول وتسب الدين؟ إلا من أكره عمار بن ياسر، قال أنهم يريدوني أن أنال منك، قال إن عاد كيف لي قلبك؟ قال أجده على خير، قال إن عادوا فعود. فإباحة سب الدين وسب الله وسب الرسول في حال الإكراه دليل على حفظ النفس أنه مقدم، ولا دليل على حفظ الدين؟ لو كانت القضية في القضية أن الدين لا يمس شيء لقال لك روح يعني لا تسبه وخليهم يقتلوا، واضح؟ لكن هم زي كده يعني يلبسوا على الناس، يلبسوا على الناس أمورهم. الحديث اللي بعده، في سؤال عندكم في هذا الحديث؟ طيب لا، لازلنا في هذا الحديث، بقينا في مسألة، لازلنا في هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإن لم يستطع فذلك أضعف الإيمان، قال فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إيش يعني أضعف الإيمان؟
أقل شيء.
يا سلام عليك، أقل شيء في إيه؟
أقل شيء تسويه يعني إنكار.
يا سلام عليك، تبارك الله، تبارك الله ما شاء الله. شوف هذه الكلمة يلبس بها الناس، يلبس بعض الناس على الناس بها، يقول لك اللي ما ينكر المنكر بيده ولا بلسانه إيمانه ضعيف. لا، الرسول ما قال كذا، لا الرسول ما قال كذا، الرسول يقول ذلك أضعف الإيمان، يعني هذا أقل ما تبرأ به الذمة. زي لما تسألني تقول لي يا أستاذ كم يجزئ في الركوع، كم أسبح، أقول أقل أدنى الجواز واحدة وأدنى الكمال ثلاثة، وإن زدت فهذا أحسن. فأقل أضعف الإيمان في الركوع، إيش تفهم أضعف الإيمان في الركوع واحد؟ لأنه هذا أنت ما عندك إيمان، إيمانك ضعيف، ولا تفهم أنه أقل ما يجزئ. والرسول يقول فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، يعني الإنكار بالقلب هو أقل ما يجزئ، لأنه أنت تقدر أقل ما يجزئ بإنكار الممكن أن تنكره بقلبك. هذا معنى الحديث. طب الحديث الآخر يا أستاذ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: ما من نبي بعثه الله إلا كان له في أمته أصحاب وحواريون، ثم إنه يأتي أقوام يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، وفي رواية يأتي ولاة يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جهادهم بيده فهو مؤمن، ومن جهادهم بقلبه فهو، ومن جهادهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهادهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. أقول نفس المعنى، نفس المعنى، يقول هذا أضعف الإيمان أو هذا أقل الإيمان أو هذا مثل حبة الخردل في الإيمان، أقل شيء، هذا أقل شيء، ليس وراء ولا حبة، هذا معنى هذا. وهذا الحديث يا شباب، لأنه في قضية الإنكار على الولاء بالهذا، الإمام أحمد أعلمه قال هذا خلاف الأحاديث الواردة في الباب. واضح يا شباب؟ طيب يكفي اليوم.